إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشيطان نصب لابن آدم شباكه وأقسم بعزة الله إنه هيغوي العباد جميعا، يعني ده كان تحدي من الشيطان لله سبحانه وتعالى، انه اقسم له انه هي بجهله يعني وغرضه انه اقسم انه هيغوي العباد جميعا، فبعزتك الاغوياء يعني اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ف ده قسم من الشيطان وعنده يعني همه عاليه جدا وعنده هدف وغايه هو حاططها، يعني ليه هدف وليه غايه حاططها قدامه عايز يوصل لها، عكس المسلمين او المؤمنين ممكن الهدف منا يعني يزور، لكن هو ليه هدف لا يحيط عنه يمين ولا يسار، ايه هو الهدف؟ اغواء بني ادم، ده هدف الشيطان. من طرق ومن سبل اغواء الشيطان لبني ادم ان يقع المسلم في البدع، يقع في البدع، دي اكبر طريق واعظم طريق للوصول لاغواء بني ادم الوقوع في البدع، لانه الاعمال كثيره لكن ايه اللي هيقبل؟ احنا بنشغلين ناس بتصوم بتصلي بتعبد ربنا بتطلب العلم تعمل اعمال كثيره، لكن ايه اللي هيقبل؟ مش هم انا عملت ايه، المهم انا هيقبل مني ايه. فابتداء البدعه اي شخص مبتدع عمله لا يقبل، اي عمل هتعمليه على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقبل هذا العمل مطلقا، مهما بذلت فيه من جهده واستفرغت فيه من وقته وانفقت من اموال على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقبل العمل. الشيطان يعلم هذا، يعني عنده هذا الفقه، يعلم انه العمل اذا كان على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقبل. فيغويك منين؟ انه يحل في عينيكي ويزين في عينيكي بالبدع عشان تقع في البدع بسهوله ويسر، وفي نفس الوقت الايمانات اللي عندك تخرج. ما في ناس عندها ايمان يعني عندها شيء من الخير، وفي ناس شر ما مش هتخرج بالاطلاق، فهو شغال على دوره شغال على دوره. اصحاب الشهوات اللي عايزين الدنيا والعري والجري في الشوارع والمعاصي خلاص عرفوا طريقهم وهو عارف ازاي يغويهم بالشهوات. طب الفريق الثاني اللي هم اهل الفضل او فيهم خير او فيهم يعني ممكن يجيب منهم حاجه طيبه، يوقعهم ازاي؟ من واحده بتحب الصلاه وبتحب ربنا ورايحه تعمل عمره وبتيجي مجلس علم، طب يغويها ازاي دي؟ وهيجي يقول لها تعالي على معصيه اسرقي مثلا اوعي في الزنا، بعيد الكلام ده خلاص هي استقامت. طب يوقعها ازاي ويضيع كل عملها ازاي او يضيع كل عمل هذا المبتدع ازاي؟ منه يوقعه في البدع. فدي مصيبه، ومن اعظم مداخل الشيطان على العبد انه يصرفه عن السنه ويوقعه في البدعه ويمنعه عن طاعه الله وطاعه الرسول، وحتى لو اطاع الله لا يطيع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت البدعه احب الى الشيطان من المعصيه. العاصي بيعصي والمبتدع بيبتدع. الظاهر ان المبتدع فيه خير اكثر من العاصي، لان المبتدع لو يكون كما قلت مصلي صائم بيقوم يعني بعض واجبات الدين، ففي الظاهر المبتدع ده بيعمل اعمال طيبه خلاص. الشيطان فرحان بيه اكتر من اللي بيزني او بيشرب خمره او بيسرق او بيعمل اي معصيه. ليه؟ لان اصحاب المعاصي يعلمونه مع المعصيه مفيش حد دهنه بيغلط نفسه يضحك على نفسه، لكن اوعى تقولي اللي بيزني ده مش عارف انه حرام، ولا اللي بيسرق فاكر ان الفلوس دي حلال، ولا يقنع نفسه يملي نفسه يعلل لنفسه، لكن هل هو يعتقد ان الكلام ده جائز؟ لا طبعا. كل واحدة فصاحب المعصية يعني من على معصية، إن شرح صدره وحد يعني ذكره بالله مثلا وخوفه ممكن أنه يرجع، في أمل أنه يرجع كبير، كم من عاصي رجع استقام على الطريق وبقى أفضل من ناس بقى لها سنين في الدين، كل يوم بنشوف ده. لكن المبتدع صعب جدا يرجع، يكاد يكون يعني لو مثلا 50% بس كل 100 واحد من العصاة يرجعوا يمكن قصادهم واحد يرجع من المبتدع، لا ده من أكثر، لو 1000 رجعوا من المعاصي واحد قصادهم المبتدع، نسبة قليلة جدا اللي يكون على قيمة على بدعة ويرجع من البدعة إلى السنة أو الطاعة. لكن العصاة كل يوم بيشوف ناس نهتدي، ده بيبقى كافر بيهتدي صح؟ كل يوم في بلاد بره الغرب وفي أوروبا وفي أمريكا ده مش عارفة كان قسيس وأسلم وده مش عارفة إيه وأسلم، وآلاف الناس بتدخل في الإسلام كل يوم فضل الله، ده كافر خالص ومع هذا يسلم. وأصحاب المعاصي كل يوم تقول لك ده أنا كنت بعمل وبعمل وربنا تاب عليا كتير، واكثر الملتزمات اللي هم بالمنتقبات هاتيهم في الاول هاتيهم كانوا ايه؟ في المعاصي وفي الغلط، لان ما حدش ما تربناش على الدين، يعني مجتمعنا مجتمع مش متدين، او التاني كلنا او اعظم اكثرنا طالعين من بيوت مش ملتزمه، وكنت مثلا بتعملي كل واحده كانت بتعمل غلطات معينه، لكن عشان فيها خير لما سمعت الحق رجعت وتابت، الامر يسير. لكن المبتدع بقى لا، 40 سنه في البدع، 50 سنه في البدع، حياته كلها في البدع، لا يرجع. تسمعيه كلام، تديله شرايط، تقولي اقوال اهل العلم، تجيبيه من الشمال، تجيبيه مين؟ ما يرجعش. عشان كده الشيطان كما قال بعض السلف، البدع احب اليه من المعصيه. عرفتي ليه؟ لان صاحب المعصيه كل يوم بيرجع، كل يوم بيرجع، يعني الشيطان بيموت غيظا. كل يوم من ناس افواه بتدخل في دينه وتلتزم، كانت محجبه وتحجبت، كانت ماشيه بضيق لبسه النقاب، كان مش عارفه ايه بتاعها وحفظ القران، مش كل يوم ناس داخله في الدين. لكن المبتدع مين بتسمعك كان صاحب بدعه ورجع دي؟ فين وفين؟ فين وفين لما بتسمعها؟ قليل جدا. ففرحه الشيطان ان هو استحوذ على قلب هذا المبتدع اعظم من فرحته بوقوعه في المعصيه، لان السبب كما قلت. الله سبحانه وتعالى لم يترك العباد يعني كده هملا ولا فريسة للشيطان، لكن بين لنا وأرسل الرسل وبين، ونبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق وبين لأمتي كيف ينجون، كيف ينجون، وأن في سبل للنجاة. بس سبل النجاة دي أنا مش عارف أوصلها إلا بالعلم. يعني أنا النهاردة عشان أقول مثلا، طيب إحنا الكلام جميل، صاحب البدعة ضايع ومعرض للنار وسخط الله إن لم يتوب، أو لو مات على كده يبقى في المشيئة إن شاء الله عذابه دخل النار، ثم يعني هو على خطر عظيم. طيب وصاحب المعاصي اخف شويه لانه يعلم المعاصي. طب انا اعرف منين الكلام ده؟ يعني انا اعرف منين البدعه من السنه؟ اعرف منين؟ يعني خلاص احنا متفقين ان الشيطان بيفرح جدا بالبدعه، وان هي احب اليه من العاصي، وان المبتدع بيفرح بيه الاف المرات اللي بيفرحها بالعاصي. طيب انا يعني اميز الكلام ده ازاي؟ اعرف منين ان انا على بدعه ولا على سنه؟ ولما اقعد مع حد ويتكلم في الدين اخد كلامه ولا ما اخدوش؟ اسمع منه ولا ما اسمعش؟ ما احنا اللخبطه اللي على الساحه اللي انتوا شايفينها دلوقتي، وده بيشتم في ده وده بيقول لي ده، اعمل انت في القصه دي تعملي ايه؟ مالنا جاي يعني؟ ايه السبيل؟ ايه السبيل وانت واحده لسه جايه تسمعي قال الله قال الرسول، حبه الدين حبه ربنا؟ اكيد هيدخل على قلبك نوع من الشك، دوام الاستمرار اللي انت بتروحي لها دي كذا، او الشيخ اللي بتسمعي له كذا، يعني كنت ما يفضل يضغطوا عليكي ان الشيوخ اللي بتسمعيهم او الدعاه اللي بتحضرينهم فيهم غلط، ممكن انت تتهزي. ليه؟ انت ما عندكيش علم، مش عارفه تميزي هل هو المبتدع اللي بيقول لك كده ولا احنا المبتدعين؟ هتعرفيها منين؟ ان هو الكلام صح ولا كلام باطل؟ يعني هعرف منين؟ ما لازم يبقى عندك ميزان، بس انا مش عواطف، ان انت بتحبيني فتسمعيني. ما ينفعش تتعاملي معايا بالعاطفه، احنا لازم نتعامل بالعلم. طيب اذا انا لابد يكون المحبه والميزان اللي بوزن بيه اللي انا بسمعه، سواء كان رجل او امراه او داعي او داعيه، ميزان ايه؟ ميزان السنه، السنه، انا بوزن ميزان السنه. الكلام ده ما يجيش لما يبقى عندك علم، صح؟ فلابد لك من العلم، والعلم طبعا يعني ليه فضل عظيم جدا. ابتداء في بدايه الكتاب تمهيد جايبه لك كده شويه حاجات مهمه. العلم معناه ايه اصلا؟ احنا بندندن حوالين العلم، العلم معناه ايه؟ قال اهل العلم: ادراك الشيء على ما هو به، وقيل زوال الخفاء من المعلوم والجهل نقيضه، وقيل هو مستغن عن التعريف. العلم مستغنى عن التعريف، اول ما تقولي علم يعني ايه؟ يعني نقيض الجهل، خلاص مش محتاج ان انت تطيري النفس في الكلام. وقيل العلم صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات، وعلم الشيء يعلم علما عرفه، ورجل علامة أي عالم جيد، والهاء لمبالغة كما قال أهل العلم. ابن القيم بيقول حاجة جميلة في العلم اصطلاحا بقى، ده في اللغة، لما عايز تعرف العلم في اللغة اللي احنا قلناها ده وعندك في الكتاب. طب في الاصطلاح بيقول ايه؟ بيقول صاحب المنازل وعمل منازل السالكين، وعقب عليها وشرحها ابن القيم في مدارك السلف. العلم ما هو قام بدليل ورفع الجهل، يريد أن للعلم علامة قبله وعلامة بعده، فعلامته قبله ما قام به الدليل، وعلامته بعده رفع الجهل. يبقى دي أول حاجة. عشان أقول أنا معي علم ولا معيش علم، يبقى دي إيه؟ يبقى قبل العلم أنا كنت في جهل، علامة أن أنت معاك العلم أن الجهل ده اترفع في أي مسألة، في أي مسألة. يبقى عشان تقولي النهارده انا مثلا عندي علم الطهاره، طيب انا ما كنتش اعرف حاجه عن الطهاره، فقه الطهاره خالص، جميل، اكتر من احنا بنطبق، بعدين جيتي حضرتي وسمعتي ودرستي فقه الطهاره، فاصبح عندك علم بكل ما جاء في فقه الطهاره بقى من مجلد كامل، في بقى مسائل وفي كذا، واصبحتي تفتعي هذه المسائل وتحفظيها، او على الاقل تقدري تميزي في الامور. يبقى هنا اصبح ايه؟ علم، لانك زال الجهل كان عندك، يبقى انت كنت جايه جهله مش عارفه حاجه فقه الطهاره، اصبح عندك علم فقه الطهاره، يبقى كده العلم ايه؟ اللي يزيل الجهل، يبقى اسمه ايه؟
علم. طب العلم لو ما زالش الجهل يبقى مش علم، صح؟ يبقى مش علم، يبقى هلفطة، يبقى اي حاجه، سميها اي حاجه بقى باللغه بتاعتنا، اي حاجه سميها اي حاجه. لكن العلم هو اللي يزيل جهلك. مسائل معينه انا عندي فيها جهل مش فاهمها، جيت حضرت درست فهمت المسائل اصبح عندي علم، يبقى رفع الجهل. ان لم يرفع الجهل فهو مش علم. جميل. طيب سواء طبعا في الدنيا او العلوم الشرعيه. طيب هل طلب العلم الشرعي فريضه على كل مسلم؟ ده سؤال كده راح اطوله في الكتاب. هل ان انا اجي هنا ادرس وان انا ادرس العلم الشرعي ده فرض عليا، ولا المساله كده يعني اختياري، ممكن ادرس العلم وممكن ما ادرس؟ لا، في تفصيل في المساله، مساله تحتاج الى تفصيل. انا عندي نوعين من العلم. النوع الاول هو علم الفرد، فرض عين. في نوع من العلم اسمه فرض عين. يعني ايه فرض عين؟ يعني فرض على كل شخص من الاشخاص ان يعلمه، وان لم يعلمه اصبح آثم. يصبح ايه؟ آثما. ليه يصبح آثما؟ لانه المفروض انه كان يبقى عنده العلم ده هو توانى في تحصيله. ماشي؟ يعني ايه؟ علوم الفرض او فرض عين عليك انك تصلي، صح؟ وفي حد يصلي غيرك؟ فرض عين عليك انك تتوضي. فرض عين عليك يعني ايه؟ عين يعني على عين كل واحد فيك كده، عين، كل واحد بعينه كده مفروض عليه كده، دي كلمة فرض عين. ماشي؟ طيب، يبقى فرض عليك انت وهي 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 ان انتوا تصلوا. وقبل الصلاة في وضوء. طيب، وبعد الصلاة في أذكار بتقال. أصبح اسمه فرض ايه؟ عين. في حد هيقوم يصلي لك؟ لا. طب ينفع حد يتوضي لك؟ لا. يبقى أصبح عندك فرض عين أن تتعلمي فقه الوضوء. أصبح عليك فرض عين أن تتعلمي فقه الصلاة. ليه؟ يبقى أنا أميز بين فرض العين وفي حاجة اسمها بقى فرض كفاية. فرض الكفاية ده إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يبقى الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية إن فرض العين عليك أنت، أنت أنت لازم تعمليه مش حد غيرك، اللي هو ما ينفعش حد يقوم مكانك بيه. أما فروض الكفاية ينفع حد تاني يقوم مكانك بيه. فهمت الفرق؟ يعني لو جينا نتكلم على فروض الكفايات. فروض الكفايات زي إيه؟ علم المواريث، علم الحدود والديات، علم مثلا الهبات، علم هي امور اللي انت مش مفروض تتعلميها. انا مش مفروض ان انا افقيها في علم المواريث ولا فقه البيوع ولا فقيها في الحدود والديات، ده لما يقتل حد وده لا يتقطع ايده وده مش انا مش مطلوب منك ده. ده اذا قام به البعض سقط على الاخرين، اسمه علم ايه؟ كفايات او علم الكفايه، يعني يكفيك البعض ان تتعلميه. اما علم الفرق العين اللي هو ايه؟ فرض العين، كل واحده لازم تتعلم. الفرق ايه؟ اللي هتقومي بيه انا بعيد تاني، اللي هتقومي بيه اسمه علم فرض، فرض عين. اللي ما ينفعش حد يعمله مكانك اسمه فرض كفايه. لا، كفايه فرض عين ده اللي انت هتعمليه بنفسك، خلاص ده اسمه فرض عين. اللي هو ما ينفعش حد يقوم مكانك بيه خالص، لكن لو في حد يقوم مكانك بهذا العمل خلاص اصبح فرض كفايه، كفاكي يعني العمل ده خلاص. فهماني؟ الاذان مثلا، ما هو يعتبر من واجبات الاسلام وفروض الايه؟ الفروض الكفايات، اذا قام بها البعض سقط على الاخرين. يبقى انا مش مفروض كل واحد رجل في الامه يقوم ياذن، لكن لازم البعض يقوم بهذا الواجب، وان لم يقوم به البعض اثم الجميع. ده فروض الكفايات، ان لم يقوم بها البعض بقى الكل ياثم. ليه؟ لان اسقط حد وهي اسقط فرد من فروض الله او امر من اوامر الله. فيبقى انا لازم اميز العلوم اللي انا مفروض اتعلمها والعلوم اللي ممكن ما اتعلمتهاش. ايه اللي اتعلمتها بقى؟ فروض الكفايات زي المواريث والبيوع والحدود والديات والمصالح والوكاله ابواب الفقه دي كلها. لو انت اتعلمتيها ده زياده علم بقى وفضل، وهنعرف بعد كده يعني فضل العلم وازاي كل ما اتعلمتي علم حتى من علوم الكفايات انت بتزدادي منزله عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ده فرض الايه؟ الاعيان وفرض الكفايات. في واحد يجي يقول لي عنده زكاة، وبعدين ده انا بقالي 10 سنين ما طلعتش الزكاة، او ما كنتش بطلع الزكاة خالص وبتصدق. ليه يا عمي؟ اصل انا ما كنتش اعرف ان عروض التجارة عليها زكاة. هل ده امام الله معذور يعني؟ لا. ليه؟ لان الزكاة دي ركن من اركان الاسلام، وانت فرض عليه عين عليك ان انت تطلع الزكاة. يبقى المفروض كنت لما تيجي تعمل مشروع تسأل المشروع ده عليه زكاة ولا معلوش زكاة؟ لكن استهانة بأمر الله واستهتار، يعمل مشروع بيكسبه ملايين، يقول لك ايه ده؟ ده انا فاكر الزكاة على الفلوس بس اللي في ايديا او في البنك، وما اعرفش المشاريع دي عليها زكاة. طب وايه اللي خلاك ما تعرفش؟ اصلي ما سألتش. الله، ده انت بتيجي تودي ابنك مدرسة بتسأل أمك لا لله على المدرسة. لكن حقوق الله وأمر الله لا نسأل عليها ازاي يعني؟ طيب، فيبقى ده لا يبقى ما عندوش عذر أمام الله، لأن ده ركن من أركان الإسلام. فالصلاة، الزكاة، الحج، العمرة، كل ده اتعلم فقه الحج؟ لا، ما تتعلميش فقه الحج، بس انت كمسلمه فرض عليك انك تحج. لو انت من اصحاب الاستطاعه وعندك اموال ويعني صحه تقدري تطلع حج، يبقى فرض عين عليك بقى هو ايه؟ فرض كفايه هو فقه الحج، لكن اصلا فرض عين عليك انك تعلمي فقه الحج. فاش اطلع سافر كده واطلع وبعدين بقى اخد محظورات وغلطات وترجع تقول لي ده انا نسيت الطواف وتحللت قبل مش عارفه ايه وبسمع مهازل في حج. طب انت طالع تحج بناء على ايه؟ مش المفروض لو تتعلمي الفقه اللي انت رايحه تحجي بيه معتمد على الشركه وصاحب الشركه؟ ما ينفعش. يبقى ابقى فاهمه ان في فروض عليكي، حتى بعض فروض الكفايات لو انت دخلتي فيها اصبحت فرض عين. احنا بنقول فقه البيوع من فروض الكفايه، مش فرض عليكي تعلمي فقه البيوع. بس واحد يقول دلوقتي هيفتح مشروع، هيعمل مصنع، هيعمل اي مشروع كبير، اصبح فرض عين عليه يتعلم او يسال على الاقل ايه الواجبات وايه اللي عليا في المشروع ده وايه الحلال ما يحل ليه وايه حرام عليا. لكن ما اشتغلش في البيع وشغال في الربا، راح فتح مثلا محل ذهب. يعني اقول ايه 99% مثلا، مش عايز ادي رقم، بس نسبه كبيره جدا محلات الذهب شغالين بالربا. هو لا يعلم انه ربا، اصله ما سالش. طيب ده فقه بيع مع فروض الكفايه، بس اصبح فرض عين عليك. انت فتحت مشروع فيه فلوس، لازم تسال فلوسك دي حلال؟ المشروع ده حلال؟ العمل اللي عامله ده الاول حلال؟ طيب الشغل اللي هشتغلها دي جائزه؟ طيب المال يكون ازاي؟ محلات الذهب بيعملوا ايه دلوقتي؟ كل عليهم النساء يبقى تبدل الذهب، كلنا بنقع في المشكله دي. تقوم قال على الانسان اللي في ايديها ولا السلسله وتقول له خد يا عم بيع لي دي وانا عايزه دي، وتنقي شغل على واحده ثانيه في البدرين، مش بيحصل كده؟ تقوم قال على الذهب اللي في ايديها ومديها للراجل يقوم وازن هو يقول لها ده ب 2000، طب والسلسله اللي انت طالباها ب 5000 ادفعي لي 3000. ده اسمه ربا. ربا ايه؟ ربا فاضي، قول عليه ربا فاضي. يعني ايه ربا فاضي؟ يعني هو دلوقتي المفروض النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والانواع اللي هي فيها الست انواع، يعني ذكر فيهم انه لابد من هاء بهاء، يعني يد بيد ومثل مثل وسواء بسواء. ذكر منها الذهب والفضه. انا مش هشرح فقه بيوع، انا بديكي مثل بسيط ازاي الانسان ممكن يقع بسبب الجهل. فالمراه النهارده بتروح تقوم داخله على السايق تقول له خد السلسله دي بعالي، قول لها رقم كذا تدفع له الفرق بين الجديد. مظبوط؟ ده صوره من صور الربا، اسمها ايه؟ ربا فاضل. يعني ايه ربا فاضل؟ لانه اعطاها في الوقت ده ممكن زياده على الثمن اللي هي باعت بيه السلسله او الذهب بتاعها عشان تشتري منه، ويبقى هو المنتفع لانه هينتفع من اتجاهين، وياخد منها الذهب يبيعه هيكسب لانه هيروح يلمعه ولا بتاعه يبيعه بالسعر اللي يعني السعر الشرق السعر بيع، اما بيشتري منك بيسقط المصنعين معايا. فطبعا بينزل السعر كام، هياخد ده ويوم يلمع ده وحطه تاني في الفاترينا ويبيعه مع المصنع، ادي كسب مره. المكسب التاني فين؟ في الجديد كمان. بقى ربا فاضل. فهمتيني؟ فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصور من صور البيوع والحرام، هاء بيد بهاء ويد بيد وسواء بسواء. وذكر نفس المساله في الفضه، نفس القصه، اروح الفضه اروح بايع الاساور اللي عندي بتاع الفضه اللي انا بتاعها في محل واقوم ايه مبدله. في صوره ثانيه في الربا تقع في اكثر محلات اللي برضه الذهب، يعلمون او لا يعلمون، مفيش عذر امام الله، في بلد اسلاميه ومفروض تسال. ايه بقى الحاجه الثانيه؟ بيع الذهب دلوقتي على الموضه بقى بالتقسيط. يقول لك انا رايحه عايز اشتري شبكه لابني، شبكه غاليه جدا، ما اقدرش ادفع الرقم ده. فتقوم تدفع ليه؟ محل الذهب جزء وتقسط له كل شهر. ربا صريح. ربا صريح منهي عن، النبي قال يدا بيد وهاء بهاء وسواء بسواء. سلم واستلم يعني بالبلد كده. بالظبط زي ما اداكي ده تديكي ده. اروح تشتري ذهب ب 1000 جنيه تدفع 1000 جنيه دلوقتي ولا تسيب جنيه واحد. وده المشكله. فالمشكله هي حاجه يعني انا بضرب حاجه بسيطه جدا، يعني نقطه في بحر يعني مخالفات بيقع في فقه البيوع. ده نقطة في بحر مخالفات بيقع فيه فقه البيوع، كل يوم البلد شغالة كلها بالربا بالحرام إلا قليل. إيه السبب؟ مفيش علم ومفيش فقه، وفي استهانة بأمر الله ومش فاهم إنه ما يعمل كده هيحاسب، وإنه مش معذور لأن أنت عرفت تفتح محل ودماغك صاحية قوي وعرفت تتاجر وتجيب ذهب بملايين وتحطه في محل، كان أولى بك إن أنت تجيب الـ تدرس وتسأل حد حتى من العلماء، تدرس بس على الأقل تسأل إيه الحلال وإيه الحرام في هذه المسألة. طبعا والحديث المروي في طلب العلم فريضه على كل مسلم، في نزاع من اهل العلم لكن كثير من العلماء صححوه، منهم الشيخ الالباني رحمه الله. ابن عبد البر بيقول، ابن عبد البر طبعا من ائمه المالكيه، معلوم طبعا معروف ابن عبد البر، قال قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع. واختلفوا في توقيت ذلك طبعا، يعني اختلفوا بقى إيه هي فروض الكفايات وإيه هي فروض العين، وبدأ يذكر حاجات أنا ذاكرها عندك، لكن ما فيش نزاع بين أهل العلم إن من فروض العين عليك شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتعلمي الصلاة، تعلمي الزكاة لو كان عندك مال، إزاي تصومي، إيه أحكام الصيام، إزاي إيه الحاجة ممكن تخليني أعفي في الغلط. النهاردة النساء تبقى مثلا واحدة عروسة لسه متزوجة بقى شهر ولا شهرين أو شابة صغيرة، وبعد يجي عليهم رمضان يوم الزوج يقع عليها وهي جماعة في نهار رمضان. طب هل أنت دلوقتي معذورة أمام الله إن أنت مش فاهمة الحكم؟ لا مش معذورة، لأن أنت المفروض كنت تسألي الصيام ده فرض عليك فرض عين، فالمفروض تعرفي فقه الصيام وتعرفي إيه ما يحل لك ولا يحل لك. ترتكب كبيرة في نهار رمضان وتبقى مش فاهمة بقى حيث بايس اللي عليها، ويعني تبقى مشاكل يعني كثيرة جدا. سبب إيه السبب؟ إنه جهل وترك العلم وترك اللجوء إلى العلم. طيب الأمور المحرمات نقول الفروض فرض عين عندك، كنا تعرفي الصلاة والصيام والحج، لما تيجي تطلع الحج تسألي عن ايه هي فروض الحج وايه هي الاركان وايه الواجبات وايه اللي يكبر بالدم، كل اللي ده تسألي عليه حتى لو ما درستيش بس تبقي عارفه كل الامور دي. عندك كمان النواهي، حاجات اللي منهيين عنها، مش ممكن ابدا الانسان يقول لي لا اصل انا ما اعرفش الزنا ما حرام، ما اعرفش السرقه حرام، ما اعرفش الربا حرام، وما اعرفش ان انا باخد رشوه ولا حرام، ده كلام غير مقبول. دي امور معلوم بالدين بالضروره، مش هيبقى يعني سبحان الله الانسان ليه يعني امام الله حجه. وحجه اهل العلم فيه انهم قالوا فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن آخرين، قال الله تعالى ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم، يعني مش كل الناس هتخرج ولكن طائفة هتخرج عشان تتفقه في الدين. يعني المقصود بالآية مش كل الأمة تبقى علماء ومش كل الأمة فقهاء، لكن في ناس هتعلم وفي ناس هتفقه وترجع بقى يعلموا الناس، وده من نعم الله على المعلم أو الداعي. طيب العلم وفضله وشرفه وما يتعلق به، طبعا يعني العلم أشرف ما في الإنسان، دي حاجة يعني لابد أن تكون جلية واضحة، وأن فضله وقدره بما يحمله من العلم، فكفى بالعلم شرفا أن يفرح كل من وصف به وإن لم يكن فيه، وكفى بالجهل ذما أن يحزن من وصف به وإن كان فيه، كذا قال بعض السلف. صح، يعني كفى بالعلم شرف إن أي حد بيفرح لما تقول أنت بتعرف، حتى لو حاجة دنيوية، لما أجي أقولك يا دي أحسن واحدة بتفصل مثلا عبايات تفرح قوي، يا دي أحسن واحدة بتطبخ حتى لو حاجة خايبة، دي أحسن واحدة تعمل مش أكلة إيه، تلاقي ضحكتي والضحكة بتقد كده على وشك. صح، وممكن تكوني مش أحسن واحدة، ممكن تكوني خايبة حتى لو مش فيكي، بس مجرد المدح بالعلم بيسعد الإنسان ويدخل على قلبه سر وإن لم يكن فيه، وده شرف العلم، حاجة مش فيكي. واحد يقول لك يا سلام ده انا ما شفتش فقيها زي، كنت لسه في ثانوي ما تعرفش حاجه وما انتش فقيها ولا حاجه، بس مجرد قالت لي كده وشك يبقى قد كده الضحكه وسعيده ناتك، ايه الفقه ده؟ ايه العلم ده؟ شرحت لك كلمتين واحده غلبانه عمرها ما سمعت حاجه، رجعت لها فوق النص وقلت لها كلمتين افتكرتك يا ما هنا يا ما هناك، راحت قايله لك ما شاء الله ايه العلم ده؟ هتضحكي ضحكه قد كرش اسعد منك. صح؟ مع انك لسه لا في علم ولا في حاجه خالص ولسه بدايه الطريق. فالعلم من شرف العلم إن الإنسان بيسعد به وإن لم يكن فيه، والعكس من يعني خذلان الجهل والمزام الجهل إن الإنسان بيأنف منه وإن كان فيه. لو جيت قلت لك النهاردة المشكلة اللي بنقع فيها كلنا مسلمين هو أنت عملت كده غلط؟ لا ما عملتش. طب أنت غلطتي في مسألة؟ ما غلطتش. ما مش حدش قادر يسمع حتى قبل ما تكملي كنت قلت لك لا تنفي عن نفسها حتى قبل ما تسمع الكلام، مش عايزة حد يطلعها جهلة. صح؟ اهو ده لوحده يكفي على ذم الجهل. لو انت ركزتي في الكلام هتعرفي ازاي تقعدي بايدك واسنانك تطلبي العلم لاخر لحظه، مش هتجي سنه ثانيه وثالثه واقعه في النص. مش دي بيحصل؟ انا بضرب لكم امثال واقعه. لو جيت النهارده اتكلمتك بالجهل في اي شيء هتزعلي ولا لا؟ هتزعلي حتى لو فيكي، حتى لو فيكي. لو جيت النهارده قلت لك وانت عارفه اي حاجه فقه بيقعد تفتي على ايه؟ هتزعلي ولا مش هتزعلي؟ طب ما انت ما تعرفيش حاجه فقه بيقعد يزعلك. ليه؟ لان نسبت اليك الجهل حتى لو كان فيك. فاهماني؟ فالجهل صفه مذمومه ذميمه، والعلم شرف وعز وعلو، واشرف ما في الانسان هو ما عنده من العلم. الكلام ده ليه شواهد نقل وشواهد عقل. في شواهد النقل انه نطق بالكتاب العزيز في اكثر من موضع، وكذا السنه مطهره، ووصف الائمه بانه افضل شيء في الدنيا والعلم منهم، قالوا رفعه درجات اهل العلم والايمان. من شرف العلم ان اهل العلم والايمان الله بيرفعهم درجات. قال تعالى: وزمن الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، يبقى الله بيرفعك بالعلم درجه، كل ما تتعلمي درجه، هتتعلمي درجه لغايه لما تلمسك فين؟ في الفردوس ان شاء الله بهذا العلم، بس اصلا يكون علم نافع. يبقى الله بيبين لك هذا، يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، درجه بعد درجه بعد درجه. انتبه لكلام الله، انتبه لكلام الله سبحانه وتعالى، لان الله يتكلم لازم اصحصح ودني كده تبقى مركزه، ودماغي وعقلي كله ده اللي بيتكلم ربنا، يبقى لازم دماغي دي صاحيه في كل كلمه في القران، وده التامل والتدبر اللي احنا محتاجينه، بس ضوابط اهل السنه يعني مهم. فالله سبحانه وتعالى كل هذا، يبقى انتبه واعرف انه انا هطلع درجات، وهيبقى لي شان في الاخره وشان في الدنيا بالعلم. اهل العلم في الدنيا مميزين، صح ولا مش صح؟ وانا قلت قبل كده ضربت مثلا، قلت ممكن رجل يبقى بسيط قاعد في قريه لا قيمه له، شاب غلبان مسكين ولا حد حتى بيقول له صباح الخير، وفجاه الشاب ده يدخل يدرس مثلا في شريعه، يدرس دروس كذا، او يروح عند شيخ يتعلم، يكبر يبقى شيخ، يبقى داعيه، يبقى عالم، الناس وقع عاملها ازاي؟ بالضرب. يبقى صح ولا مش صح؟ اللي اترفع كده بايه؟ بالعلم. وحتى الغني منهم برضه اترفع بالعلم، لان كم من غني ولا حد يعبره، ناس كتير اغنياء عندها فلوس، تعرف عنهم حاجه؟ خالص. لكن كم من شيخ فقير ها وما عندوش اي حاجه وبالعلم اصبح له منزله. فحتى لو كان غني، حتى لو كان غني وعنده اموال، مش هياخد المنزله بتاعت العالم. كم من واحد غني وعربيات وفلل وفلوس، تعرف عنهم حاجه؟ خالص. اللهم طلع واحد منهم حرامي على الجرايد ولا بتاع، بنسمع عنه، غير الحراميه ما بتعرفش عنهم حاجه، صح؟ الاغنياء تعرفي عنهم حاجه؟ يعني تعرفي شويه، حوالي كام؟ 10 20 واحد؟ اقصى حاجه اللي بيخدموه. وملوش قيمه بعد كده، واول ما يموت ولا يعمل كده يشتموه من وراه. لان في الغالب يبقى دكتاتور وعصبي في الغالب، فتبقى الناس الحشيه حتى اللي بتغيره مش طايقين. صح ولا لا؟ دول الاغنياء، والفقير اولى ان ما حدش يعبره. فلا ده كان له قيمه، لا الغني له قيمه، ولا الفقير له قيمه. الاثنين لو دخلوا في العلم وعليوا وبقى لهم منزله وتصدروا للدعوه وعلموا الناس الخير، الناس بتتقاتل عليهم ولا لا؟ بتتقاتل عليهم بايه؟ بالعلم. عرفتي فضل العلم اللي الناس بتزهد فيه دلوقتي؟ بتزهد فيه وبتبيعه باللف على المحلات؟ وبتستبدله بايه؟ بتستبدل الذي ادنى بالذي هو خير؟ بتستبدله بايه؟ لف على الشوارع وعادات فاضيه وكلام تافه، ها وهاكل ايه وهلبس ايه؟ تضيع من نفسها هذه المكانه، ده في الدنيا، ده غير بقى ايه؟ الاخره ومكانتك عند الله اذا اخلص الانسان العمل. بيقول استشهد الله سبحانه وتعالى بيقول العلم على وحدانيته وكفى بها منزله وفقر. ان الله استشهد سبحانه وتعالى بيقول العلم على وحدانيته، يقول سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. شهد الله انه لا اله الا هو، خلي بالك الشاهد على مين؟ على نفسي، ان هو لا اله الا الله، والملائكه بعد الملائكه مين؟ واولو العلم. الله اقفي بقى، والله لازم نقف، والله لازم نقف عند الكلام ده ونبقى خسران مبين. الله اشهد، شهد على نفسه انه هو الواحد الاحد، خلاص. وبعد ما شهد خلى مين كمان يشهد على وحدانيته بعد شهادته؟ ها؟ الملائكة. ورا الملائكة ولا العلم كرم شهادة شهادته سبحانه وتعالى على نفسه بالوحدانية مع الملائكة مع أولي العلم. إيه ده؟ في أي حاجة في الدنيا كلها ممكن تبقى لك هذه المنزلة؟ لا مفيش. والله لو بقيتي مليونيرة، بقيتي رئيسة بتاع، بقيتي خالفة المسلمين بقى، أي قولي بقى أي ما تقولي. مفيش حاجة في القرآن كلها ذكرت على لهذه المنزلة. وقولوا إيه العلم؟ قائم عند القس. سبحان الله، الإمام الغزالي يقول: فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وسن بالملائكة وثلث بأهل العلم، ونهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبالة. شوف يعني كفاية الفضل والشرف والنبالة اللي هتنقي تنالك أو هتمليها بإيه؟ بإنك أنت تبقي من أهل العلم. يعني نعمة ما بعدها نعمة. ابن القيم يقول: هذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه. ذكر بقى الوجوه اللي يدل فيها على ايه؟ على اهل العلم. منها استشهادهم دون غيرهم من البشر. بشر كتير جدا، اصناف وطوائف وعالم، ايه عالم الاطباء وعالم المهندسين وعالم العلماء واصحاب الشعر واصحاب العربيه واصحاب اللغه، الناس كتير، ما استشهدش من كل البشر الا اولي العلم. طبعا هنا العلم الشرعي مش اي علم، يعني هنا مقصود بيه العلم ايه؟ علم الشرع طبعا، علم الشريعه. فلم يستشهد الا بدون، فدي اول نعمه. الحاجه الثانيه اقتران شهادتهم بشهادتهم، انه اقترن شهاده الله على نفسه بالوحدانيه مع شهاده مين؟ اهل العلم. ادي منزله ثانيه ملهاش، يعني لو كانوا يفقهون والله ده حاجه العقل يطيش. مين انا اصلا؟ مين انا اصلا عشان ربنا يقرن شهادتي مع شهاده الله سبحانه وتعالى الملائكه؟ مين؟ احنا محتاجين تركيز كبير عند الايات دي. اقترنوها بشهاده الملائكه كمان. يعني كل دي منازل. الرابع ان في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فان الله لا يشهد من خلقه الا العدول. ما يشهدش ابدا ولا يشهد من خلقه الا العدول. لانه لو انت واحده فاسقه ربنا يشهدك على، يشهدك على وحدانيته، يشهدك على ان هو الواحد الاحد. طب كون الله يقرن شهادته بشهاده اولي العلم وشهاده الملائكه، يبقى دي تزكيه من الله واضحه. هي ممكن تكون تخفى عن بعض بس هي واضحه تزكيه، لانه عشان يخلي اولي العلم يشهدوا على الوحدانيه مع الملائكه، وحدانيه الله سبحانه وتعالى، ده يبقى فيها ايه؟ تزكيه واضحه من الله سبحانه وتعالى لاولي العلم. لو الانسان اصبح عنده علم فهي تزكيه من الله. ربنا بيزكيكي، ربنا بيزكي العلماء واهل العلم، وكل من كان معه علم نافع الله يزكيه في الملأ الاعلى، ويزكيه بانه جعل شهادته مع شهاده الملائكه وشهاده الله سبحانه وتعالى. العلم من اجل النعم واعظمها ايضا. طبعا انا قلت الكلام ده مرارا، مساله انه الله حب النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، والله اراد ان هو يعني ينال خيري الدنيا والاخره، فعلمه وبصره وبين له كيف يصل لهذه المنزله وكيف يصل الى اعظم شيء في الدنيا. فقال ايه؟ فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، وقل ربي زدني علما. وقل ربي زدني علما، تعالى الله الملك الحق. خلاص؟ الله بين انه للنبي صلى الله عليه وسلم لو انت عايز يعني اعلى حاجه وافضل منزله انك تسال الله العلم. ليه؟ لان بالعلم تنال كل خيري الدنيا والاخره. بالعلم تعرف تصلي صح، وبالعلم تصوم صح، تعبد الله على بصيره، تتجنب البدعه، ها تحيي السنه، تقيم شرع الله كما يحب الله. وبغير علم، وبغير علم لو صليتي وصمتي وحجيتي واردت ان انت تنصري دين الله، هتقعي في طمات، وانت شايفه على الساحه المصايب والفرق الضاله اللي ظهرت وطفحت علينا. ايه السبب؟ مفيش علم. مفيش علم. الشخص اللي قاعد يفجر نفسه ده، طب انت فجرت نفسك ليه؟ يقول عشان هو عنده اقتناع، لو فجر نفسه بكره يبقى في الجنه. اهو ده الجهل بعينه. ليه؟ لان مفجر نفسه منتحر. ده اقوال اهل العلماء، ده العلماء الامه كلهم اهل السنه والجماعه، ادخلي على النت واكتبيها تطلع لك اقوال العلماء، منتحر، حكمه منتحر. لكن بالجهل فهموا ايه؟ ضحك عليه. ضحك عليه وقال له انت بس فجر نفسك كده وانت بكره تبقى في الجنه، لا انت بكره في النار ان لم يعفو الله. عطوا اهل السنه والجماعه البوت على الكبائر، اما الله يغفر له اما يدخلوا النار وبعدين يخرجوا. فتخيل واحد بيقتل نفسه ويلاقي نفسه في النار بالجهل. شفتي بقى ميزه العلم؟ ده جهل. ليه جهل؟ لانه ما عرفش الاحكام، ولا عارف يعني ايه الجهاد، ولا ضوابط الجهاد، ولا امتى انفع الاسلام، ولا كل ده، فضل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبي وحبيبي وقل ربي زدني علما. واذا كان الكلام للنبي اللي هو ربنا علمه، ها اللي خد العلم اللدني من الله، لا كان يقرا ولا يكتب، ولكن مين اللي علمه؟ اللي علمه رب العالمين. يبقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله يرشده الى مزيد من العلم، يبقى انا وانت وسائر الامه اولى ان هم يسعوا في طلب العلم، لان طلب العلم ما فيش اغلى منه ولا اعظم منه. شوفي سبحان الله، يحيى بن معين من ائمه السلف طبعا معروف، كان صاحب الامام احمد، ينفق 1000 درهم. لا اكتبي لو عايز تكتبي مش عندك. يحيى بن معين ينفق 1000 درهم حتى لم يبقى له نعل يلبسه. ليه؟ عشان يصل للعلم. فقال في احمد لما انفق كل ما يملك وبذل الغالي والثمين، ليه؟ لطلب العلم. كانت ايه النتيجه؟ الامام احمد يقول في ايه؟ كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث. وكفى بها شهاده من امام اهل السنه واحد الائمه الاربعه طبعا، الامام احمد بن حنبل معروف. فيقول هذا ويشهد له شهاده عظيمه غير درجه يحيى بن معين. طبعا معروف وسط يعني عند المحدثين يعلمون من هو يحيى بن معين. الامام صالح بن احمد، صالح بن احمد بن حنبل اللي ابوه الامام احمد بن حنبل، بيقول راى رجل مع ابي محبرة فقال له يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين. فقال أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. فاهم؟ ولو دخل عليه رجل قال له: أنت وصلت لمرحلة عالية جدا، ده أنت إمام أحمد، إمام السنة في زمانك، عمال لسه ماسك لي قلبه بتكتب وعايز تحصل العلم؟ قال له: مع المحبرة إلى المقبرة، لغاية لما أموت أكتب وأحصل علم. ليه؟ لعلمه بمنزلة العلم وشرف العلم. يعني من الإمام أحمد هذا، وما رفع الإمام أحمد ولا غيره من العلماء إلا بالعلم. إلا مين الإمام أحمد من غير علم؟ رجل فقير بسيط من فقراء بغداد. ما تعرفين حاجة؟ ما تعرفيش حاجة. ها؟ لو كان فضل كده من غير علم لا قيمة له ولا وزن. أصبح له علم صيت ومنزلة ومكانة. وشوفي بقى، ميت من أكثر من 1200 سنة وإلى الآن ناس تقول أحمد رحمه الله. العلماء يستقون من علم، فضلا طبعا عن طلبة العلم اللي بالملايين، كل ده وصلوا إيه؟ بالعلم. بيقول الإمام أحمد إنه رحلته في طلب العلم والسنة إلى الصغور. صغور يعني أواكب اللي يعني حتت صغيرة كده، والشمال والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز، كل ده وعد بلاد كثيرة جدا. ورجعت إلى بغداد، ولو كان عندي 90 درهما لرحلت إلى جرير ابن عبد الحميد. لأن لو كنت يعني معايا فلوس كمان لكنت رحلت الرجل يعني عنده الحديث. صرفت أموال وأنفقت، راح من مكة للحجاز للمدينة يلف في البلاد كلها عشان يجيب الحديث وعشان يطلب العلم. ولا كنت معايا فلوس، كان فقير إمام أحمد، قبل بس 90 درهما لرحلت إلى جرير ابن عبد الحميد. رحل لهذا الرجل عشان ياخد منه العلم. الشافعي رحمه الله كان بيكتب العلم في الأكتاف، في الأكتاف والعظام، وهي ظهور الأوراق اللي كان يستوردها من الديوان. كان في الديوان يدوا الفقراء أوراق، فكان ياخد ورق وكان ياخد شوية عنده عظام وحاجات ويكتب العلم، ما عندوش حاجة فيها العلم. شوف الشقاء والتعب، فكان يكتبه على إيه؟ على الأكتاف وعلى العظام، والورق اللي كان بيدوره من الديوان يعني يقولوا له: ده ليك انت كده عشان انت راجل عالم. فهم ياخدوا يكتب عليه، ما عندوش حتى يملك انه يجيب الاوراق او الكراريس والكشاكيل اللي عندنا عشان علينا نفتح، والمكتبات مليانه كتب عشان علينا نفتح، والفلوس عندنا نشتري اغلى كتب ما نشتريش. طب ربك يسر كمان، ما بقتش بقى الكتب بس غاليه وهجيب بكام؟ طب بقت المكتبه الشامله عليها مش عارفه 18000 و 20000 كتاب، اكتر من 20000 كتاب مصنف، مش كتاب المصنف ممكن يبقى 20 و30 مجلد، لكن هي عليه اكتر من 20000 مصنف. عايز ايه تاني؟ العلم كله بين ايدينا ومش قادرين نقعد على الكمبيوتر نفتح ونقرا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل للمسلمين؟ ماذا الزهد؟ زهدوا ليه في طلب العلم؟ لان ما عرفوش قيمه العلم. ما فهموش يعني ايه العلم؟ ما عرفتش ان هي عمرها ما يبقى لها شأن ولا قيمه لا في الدنيا ولا في الاخره الا بما تعلمت. لو فهمت الكلام ده او فهم الكلام ده، الناس ما كانوش انشغلوا بالفاضي وضيعوا اوقاتهم وقتلوا اوقاتهم فيما لا ينفع، وتركوا اعظم شيء يرفعهم درجات في الدنيا، يعني يعزهم في الدنيا ويرفع به درجات في الاخره، الا وهو العلم. اسحاق ابن راهويه يتزوج امراه، التزوج امراه مخصوص عشان ايه؟ قال عندها كتب الشافعي، كان عايز ياخد مجلدات الشافعي. اه والله، شوف الناس، شوف الناس كانت دماغها ايه؟ تتحكي دي الاهداف، العلم، الاخره، نظر للاخره. لكن النهارده فين الجواز وفين الولاد وفين الشباب؟ يا حسره على المسلمين، والله حاجه محزنه. فتكلموا على الشافعي وعلى طلب العلم، قال: طلب الشافعي للعلم طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره، ويحرص عليه حرص الجموح الممنوع على بلوغ لذاته. أترجم. طلب الشافعي للعلم، بيوصف الشافعي يقولوا: طلب الشافعي للعلم طلب المرأة المضلة ولدها. امرأة ضاع منها الولد تعمل ايه؟ زي مجنونة، صح؟ تجري شمال ويمين وتخبط على البيوت وتشوف ابنها ضاع، عليها يشد، فبتبذل كل ما عندها حتى يرجع اليها ويعود اليها الولد. او حرص عليه كمان كحرص الجموح الممنوع من بلوغ لذاته. جموح الفرس الجموح او الدبه الجموحه اللي بتجري، وبعدين في ذات او في حاجه عايزه تاكلها فمحرومه، فحريصه جدا توصل لايه؟ لمطلبها من الاكل والشرب. جموح تجري مش مقيده وجعانه جدا، فبتجري في كل الاتجاهات. الفرس ده او الدبه بيجري في كل الاتجاهات عشان يصل الى لذته للاكل والطعام. بالنسبه للدواء هي دي اللذه، للاسف المسلمين دلوقتي يعني في منهم نفس الغرض، همه في الدنيا ياكل ايه ويشرب ايه ويتلذذ بايه، بس اكل وشرب ونكاح. دي بقى اكتر مسلمين دلوقتي عندهم هدف تاني، هو ده اللي بيتلذذوا بيه، زيه زي البهيمه. ما البهيمه بتتلذذ بالاكل والشرب والنكاح، عندها حاجه تانيه؟ لا. نزلنا بعض الناس يعني نزل مستوى المستوى البهيمة اللي هدفه في الدنيا أكل وشرب ونجاح بس، مش مهم بقى علم ولا معلم ولا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. فده كان طلب الشافعي، ليه؟ كان حرصه على العلم، حرص هذه المرأة وحرص ايه الداب الجموح اللي بتبحث عن لذاتها وعنا منعت منه. سفيان بن عيينة يقول: لم يعطى أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، ولم يعطى بعد النبوة شيئا أفضل من طلب العلم والفقه. الله، مش حد في الدنيا، في الدنيا كلها هيعطى شيء أفضل من النبوة؟ طبعا أعلى مرتبة في الدنيا النبوة. طب بعد النبوة مباشر العلم، العلم أفضل من طلب العلم والفقه؟ ده أفضل شيء ربنا يمن عليك به مباشر بعد إيه؟ بعد أن تطلبي يعني إذا كان إنسان ضاع منه شرف النبوة وما أنتش من إحناش من أنبياء، يبقى أفضل شيء بعدي أن ترزقي العلم وترزقي الفقه. العلم منة من الله وفضل، وفضل الله تعالى. العلم منة وفضل الله تبارك وتعالى، مفيش كلام، لأنه قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. منة من الله، منة من الله. وقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حباوي الآية دي، وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيم جدا تجلس الجلسة دي، فضل الله عليك عظيم جدا يعلمك ما كنت تجهليه منذ أشهر أو منذ سنوات. فضل الله عليك عظيم جدا صدرك ينشرح وتقولي لا أنا عايزة المزيد ومش كفاية وهتعلم وهقف ثابتة وهخلص معهدي وهكمل كمان. ده فضل من الله عظيم. ليه؟ لأن بدأت الكلام: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل عليك الكتاب والحكمة طبعا هي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، كانش يعلم كل ده. وبعديها قال إيه؟ وكان فضل الله عليك عظيما. فضل عظيم جدا جدا، ده الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا علمه وفهمه وأعطاله العلم النافع وأعطاله هذه المنة. فكل إنسان تعلم وانشرح صدره طلب العلم واجتهدت كده ولقت نفسها مقابلة على العلم، تعلم أن فضل الله عليها عظيم جدا، لا يعادله فضل ولا تعادلها منة. والله سبحانه وتعالى ذكر عباد المؤمنين بنعمة العلم، وأنها نعمة تستوجب الشكر، تستوجب الشكر. هذه النعمة تستوجب الشكر، الشكر باللسان، الشكر بالجنان، الشكر بالأركان، ثلاث أنواع. أنا أعلم أن أنا عندي علم، لا أنا محتاج أن أشكر، أشكر باللسان وأشكر بالجنان وأشكر بالأركان. شكر اللسان إني أول أحمد الله سبحانه وتعالى، أذكر وأحدث بنعمة الله علي هذا الفضل، ويشتغل الإنسان في الذكر والاستغفار إلى آخره. وشكر الجنان إن القلب يكون مطمئن بالإيمان، راض عن كل ما قدره الله سبحانه، ما فيهوش سخط، ما فيهوش غضب، ما فيهوش حسد، ما فيهوش أمراض، يطهر وجاهد وتجاهدي نفسك على طهارة القلب. وشكر بالأركان إنه الجوارح تشتغل، لأن كل ما هتزدادي في عمل الجارحة وكل ما قطعها وقلبك هيطهر كلما اقتربت من العلم النافع. كل ما القلب ما كان فيه أمراض والجارحة معطلة أو فيه كسل، لا العلم مش هيجيب. العلم محتاج قلب سليم ومحتاج ايه؟ جهد بالبدن، يعني محتاج جهد بالبدن، اشغل البدن في الاعمال اللي ترضي الله وامر الله، والقلب نفسه يعني يطهر من هذه الامراض، هتلاقي العلم جالك بمنتهى اليسر باذن الله تعالى. اهل العلم هم اهل الخشيه، والخشيه سبب في دخول الجنه. اهل العلم طبعا هم اهل الخشيه، معروف لقول الله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. انما يخشى الله من عباده العلماء يعني ايه؟ يعني اللي يخشى وهيخاف الله وهيتقي الله في السر والعلن العباد العلماء. وانما هنا اداه حصر تفيد حصر الحكم في المذكور. اكتبي اللي عايز تكتبي. انما اداه حصر، انما اداه حصر، اداه الحصر دي فايدتها ايه لما تدخل على الجمله؟ تفيد انك انت الحكم المنحصر في ايه؟ في الذي ذكر. فاللي ذكر هنا مين؟ العلماء. يبقى اهل الخشع على الحقيقه هم اهل العلم. اي حد يقول لك انا بخشى الله ما عندوش علم، الخشيه بتاعته مدخوله، ده نص قران. يعني اي حد يقول لك انا بخاف الله ويكون ما عندوش علم، يخاف بس ما يخشاش. ايه الفرق؟ الخوف عند الجميع، انما الخشيه خوف بعلم، فلا تكون الا لاهل العلم. يبقى الفرق بين الخوف والخشيه ان الخوف لاي حد لعام المسلمين، اما الخشيه فهي ايه؟ خوف ممزوج بعلم، يبقى اسمه خشيه. ولذلك لا تكون الا العلماء بنص القران، انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني اللي هيخشى الله مين؟ العالم. اما ما دون العالم قد يكون خوف، خوف بقى ضعيف، خوف كتير، خوف قليل، درجات الخوف بقى درجات. لكن محدش ابدا هيخاف الله الا ما يتحقق للخشيه. ابن القيم يقول: هذا حصر لخشيتي في اولي العلم. وقال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي. ها؟ بعد ما ذكر الايات واللي وان الله سبحانه وتعالى جزاؤهم لاهل اهل التقوى جنات عدن تجري من تحتها الانهار، وها من دول اللي كان في الدنيا بيخشى الله. كيف اخشى الله؟ لتحصيل العلم. بدون علم مفيش خشية، مش تحصل خشية. يبقى برضه دي من فضائل العلم. لا يستوي العالم والجاهل عند الله ابدا، مستحيل ومن المحال ان العالم والجاهل يستوون، ده كلام غير مقبول. قال تعالى: كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ما يستويش ابدا اللي بيعلم واللي ما يعلمش. ليه؟ طب ليه ما يستويش اللي بيعلم واللي ما يعلمش؟ قال: لان العلم لفضل، زي ما ذكرنا بعض لسه هنذكر فضل العلم. الحاجه الثانيه اللي بيتعلم ده ما بيبذل جهد وبيتعب عشان يحصل العلم، وبيتعب عشان يحفظ العلم لانه ممكن يتنسي. فانت بتبذلي مجهود، تتعبي دماغك، تتعبي فكرك، تاخدي وقتك. قد يبذل الانسان من ماله، مش تجي دلوقتي المكان وتدفع مواصلات، او مثلا عندك عربيه بتكلفيها كذا، تركت بيتك، يعني في تضحيات. تبذلي جهد ومال ووقت عشان تحصلي العلم، دي حاجه ليه عند الله فضل. والله سبحانه وتعالى يقدر لهذا العبد هذا العطاء ويعطيه الكثير من الشكور. طيب الحاجه الثانيه ان هذا العلم بيزيل الجهل. لما يزيل الجهل هعبد الله على بصيره. طب لما اعبد على بصيره العمل هيقبل. طب لو انا جهله عبدت على غير بصير، يعني ايه؟ صليت ببدعه وصمت وانا على بدعه وقرات القران ببدعه، فالعمل ما اتقبلش. يبقى بتاعت العلم ميزانها عمال يعلى، والثانيه الجهله ميزانها عمال يقع. قال لك: طب ما الاثنين شغالين، دي بتصلي وتصوم وكذا، ودي بتصلي وتصوم ده بتعمل ودي بتعمل، بس دي ميزانها عمال يعلى ويكتب الحسنات تعلى، والثانيه ميزانها واقع. ليه؟ ايه اللي وقعه؟ لان عماله تعمل اعمال مش مقبوله مبتدعه. فلا يستوي ابدا العالم والجاهل. برضه دي نصوص قرانيه نقف عندها. واحنا بنقرا القران مش عدي كده ويلا وخلص عمال عايز اخلص من الورد بتاعي وانتهي. اقفي اقفي وشوفي النصوص دي عشان تعلمي فضل ما انت فيه من العلم. الزجاج يقول: اي كما لا يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. طبعا عمر اللي مطيع والعاصي ما يستوي. القرطبي كمان يقول: وقال غير الذين يعلمون وهم الذين ينتفعون بعلمه ويعملون به، فاما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزله من لم يعلم. القرطبي بين القيد بقى، بين القيد. يبقى القيد هنا قيد ايه؟ العمل. يعني هتعلم ماشي، وطول ما انا بتعلم الميزان بيعلى والحسنات بتكثر كالجبال، واخت تانية بتعمل نفس اعمالك، انتوا الاثنين زي ما قلت كده بتعملوا نفس الاعمال، ميزانك في السماء وهي ميزانها فاضي. شرط قيد ان هذا العلم يكون ايه؟ معمل. ما بقاش عارفه واعلم الحدود واعلم الحرام ومصر على الحرام، واعلم الحلال ولا افعل الحلال. لا، يبقى ده مش علم، ده يبقى علم والعوذ بالله علم لا ينفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، او قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. اكثري بقى واسالي الله من فضله ان هو يمن عليك بعلم نافع. علم نافع، والا علم مش نافع ده معناه انه علم بدون عمل يبقى علم ما نفعنيش، بالعكس بحج عليا من قيام. يبقى ادعي الله واسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدني من ايه؟ من العلم النافع. يبقى ان انا اقول افتكر واتذكر ان اي عمل هعمله واي علم هاخده انا ما عملتش بيه، وانا عارفه كثير وبعمل القليل، يبقى العلم ده مش علم نافع. وطبعا في علامات للعلم النافع ان شاء الله مره نبقى يعني نذكرها. العلم شرط في صحه القول والعمل. كمان من فضائل العلم ان اي كلام هتقوليه او اي عمل هتعمليه ليه يمكن يكون صح الا بالعلم؟ مش ممكن. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فاعلم انه لا اله الا الله الاول، اول علم عايزينه ايه؟ لا اله الا الله، وبعدين واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. يبقى فاعلم الاول وبعدين استغفر ثاني، يبقى قدم العلم على العمل. ما هو الاستغفار ده عمل، واعلم ان لا اله الا الله ده اسمه ايه؟ علم. يبقى العلم مقدم على العمل. وذلك الامام البخاري يعني باب والباب قال فيه باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وأن العلماء هم ورثة الأنبياء وورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريق إلى الجنة كل طريق ده كلام البخاري إمام البخاري عند هذا اللي عند هذه الآية باب والباب كده وأربع عنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك المنيه هناك وهو بوب هذا الباب قال باب العلم قبل القول والعمل بيشرح فيه بيقول إيه؟ بيقول إنه العلماء الأنبياء ما ورثوش مال مفيش عندهم حاجة لكن ورثوا إيه؟ العلم من أخذ منهم أو أخذ بيه أخذ بحظ وافر يبقى لما أنت بيبقى عندك علم أنت بتاخدي إيه؟ ميراث الأنبياء صح صحي بالله عليك أحسن ده كلام غالي قوي العلم اللي عندك ده يبقى أنت أخذتي من إيه؟ من ميراث الأنبياء من أخذ به أخذ بحظ وافر يعني خدت حاجة كبيرة جدا إيه حاجة كبيرة دي؟ ميراث الأنبياء في أعظم من كده؟ بتورث النبي صلى الله عليه وسلم تورث الأنبياء عامة ونبيك بقى خاصة ليه؟ هو ده الميراث العلم ده كلام الإمام البخاري ابن عباس يقول كونوا ربانيين حكماء فقهاء وقال البخاري يقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل الكبار وابن منير بيعقب على كلام البخاري وبيقول يعني ان هو اراد انه يبين انه صحه العمل انه العلم شرط في صحه الايه القول والعمل في هذا الباب البوابه ابن منير رد عليه وقال يعني البخاري اراد يبين انه اي علم هيبقى سبب في ان كلامك يبقى صح وعملك يبقى صح انا بكلمك كلام النهارده بقول لك مثلا فضل العلم خلاص طيب انا لو ما عنديش علم في المساله دي يعني ما رجعتش للكتاب ولا السنه ولا اقوال العلماء كنت هتكلم صح في الباب ده انا النهارده جاي ابين لك فضل العلم جميل طيب انا لو ما عنديش وما رجعتش للكتب واقوال العلماء والكتاب والسنه وطلعت الايات والاحاديث واشوف العلماء بيقولوا ايه الكلام كان يبقى صح ولا هلفط وهلخبط هلخبط للصبح امال ايه اللي خليني اقول الكلام صح دلوقتي ها العلم يبقى العلم بيصحح كلامك وبعدين هتقوم تصلي دلوقتي ما درستيش في الصلاه ما تعرفيش حاجه هتصلي غلط طب درست يبقى العلم هيصحح عملي هو صح اصلي صح كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كلامك عشان يكون منضبط وصحيح واعمالك منضبطه وصحيحه لا بد ان يسبقها علم يسبقها علم ده اللي بينه الامام البخاري في هذا الباب ورد عليه معقب المنير يبين يعني ما المقصود بكلام البخاري طبعا في مساله العلم تطول عندنا لسه عندنا شويه حاجات هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله نرجع المره الجايه جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك